تفاصيل النشر. قال الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان إن لدى طهران وموسكو وجهات نظر متقاربة بشأن القضايا الإقليمية والدولية في سياق العلاقة الثنائية. وأضاف بيزشكيان لدى استقباله وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن إيران وروسيا لديهما قدرات مناسبة لتعزيز التعاون المشترك، مؤكدا ضرورة تسريع عملية تنفيذ الاتفاقيات وخاصة الاتفاق الاستراتيجي الشامل بين البلدين، كما شدد على أهمية مواصلة التعاون الإقليمي والدولي من خلال منظمة شنغهاي والاتحاد الأوراسي وبريكس. بدوره أشار لافروف إلى أن استكمال عملية انضمام إيران إلى الاتحاد الاقتصادي الأوراسي يمثل فرصة جديدة وفعالة لتعزيز العلاقات بين البلدين. أدان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي خطوة الحكومة الأمريكية في فرض إجراءات حظر على عدد من السفن والأفراد والكيانات القانونية بذريعة تورطهم في بيع النفط الخام الإيراني. وأكد إسماعيل بقائي أن اتخاذ القرارات بشأن التفاعلات الاقتصادية والتجارية بين البلدان هو جزء من الحق القانوني في تحديد مصير الأمم، لافتا إلى أن فرض الولايات المتحدة الحظر على التجارة الخارجية لإيران يتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقوانين الدولية التي تحكم التجارة الحرة بين الدول. أكد مندوب إيران لدى منظمة الأمم المتحدة في جنيف علي بحراني التزام بلاده بالتعددية والقانون الدولي ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة. وخلال اجتماع مجموعة أصدقاء ميثاق الأمم المتحدة جدد علي بحراني دعوة إيران إلى عالم قائم على العدالة والاحترام والسلام، مشيرا إلى الضغوط التي تواجه المؤسسات الدولية بسبب السياسات أحادية الجانب التي تنتهجها بعض البلدان. ومع اقتراب الذكرى 80 لميثاق الأمم المتحدة أكدت إيران والعديد من البلدان على الالتزام بهذه الوثيقة في وقت لا تزال السياسات أحادية الجانب الخارجة عن القانون التي تنتهجها بعض البلدان تشكل تحديا جادا أمام تنفيذ هذه الوثيقة. استشهد شخصان وأصيب آخران بمسيرة إسرائيلية استهدفت بلدة جنتا في منطقة البقاع شرقي لبنان بحسب الوكالة الوطنية للإعلام. كما أشارت الوكالة إلى أن قوات الاحتلال ألقت قنابل مضيئة بين بلدتي علم الشعب والناقورة في القطاع الغربي من جنوب البلاد، فيما ذكرت مصادر لبنانية أن حريقا نشب في بلدتي علم الشعب جراء سقوط قذائف إضاءة أطلقها الاحتلال. وفي وقت سابق حلق طيران الاحتلال على علو متوسط في أجواء مدينة الهرمل وعلى علو منخفض في أجواء مدينة صيدا. نقلت صحيفة يديعوت أحرنوت عن مسؤولين ومصادر عسكرية صهيونية أن حماس في غزة عادوا تنظيم صفوفهم في وحدات قتالية جديدة، وأن آلافا من مقاتلي الحركة لم يغادروا شمالي القطاع. كما نقلت الصحيفة عن مصادر عسكرية أن حماس لم تنشر قوتها الكاملة البالغة 30,000 جنديا خلال القتال السابق، وقالت إن الحركة استعادت خلال فترة وقف إطلاق النار السيطرة على المؤسسات المدنية. ويقول محللون إسرائيليون إن الاستعراضات التي نظمتها كتائب القسام خلال عمليات تبادل الأسرى تدحض التصريحات الرسمية عن تفكيكها. يعيش قطاع غزة أزمة صحية غير مسبوقة في ظل تدمير المستشفيات وانهيار الخدمات الطبية، مما أدى إلى تفاقم معاناة المرضى والمصابين. ومع اشتداد موجة البرد القارس سجلت حالات وفاة بين الأطفال وسط نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية. التفاصيل في التقرير التالي.
كارثة إنسانية غير مسبوقة تواجهها المستشفيات في قطاع غزة نتيجة الدمار الواسع الذي خلفته الحرب، مما أدى لانهيار شبه كامل في النظام الصحي. مدير المستشفيات الميدانية في القطاع مروان الهامس أعلن عن ارتفاع عدد الوفيات بين الأطفال بسبب البرد القارس إلى 6 أطفال خلال الأيام القليلة الماضية، وهو مؤشر على الوضع الإنساني الكارثي الذي تعيشه غزة. وأكد الهمز أن القطاع بحاجة إلى منظومة صحية جديدة، مشيرا إلى أن أغلب المشافي مدمرة وغير قادرة على تقديم العلاج اللازم، لا سيما في شمال القطاع. وأضاف أن الحاجة أصبحت ملحة لتوفير مولدات كهربائية ومحطات أكسجين لتشغيل وحدات العناية المكثفة، خاصة مع تزايد أعداد المصابين الذين يحتاجون إلى رعاية عاجلة، لافتا إلى أن عدد المرضى والجرحى الذين نقلوا إلى مصر لا يتعدى 1%، وأن عدد الطواقم الطبية التي دخلت إلى القطاع والمدة التي ستبقى فيه غير كافين. ونتيجة للأحوال الجوية القاسية تفاقمت المعاناة الإنسانية في غزة، حيث أغرقت الأمطار الغزيرة والرياح العاتية مئات الخيام التي تؤوي النازحين في مدينتي رفح وخان يونس، واضطرت العائلات إلى قضاء لياليها في العراء وسط البرد القارس. ويواجه السكان أوضاعا صعبة في ظل غياب أي وسائل تدفئة، إذ لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول الوقود اللازم لتشغيل المولدات والمرافق الأساسية. الإحصاءات الحكومية تشير إلى أن أكثر من 161,000 وحدة سكنية تعرضت للهدم الكلي، إلى جانب 82,000 وحدة أصبحت غير صالحة للسكن، ما أدى إلى نزوح عشرات الآلاف من العائلات. ويقيم هؤلاء النازحون في خيام مهترئة تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة، ما جعلهم عرضة للأمراض والبرد الشديد.
توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة عدة في محافظة درعا والريف دمشق، وتقدمت الآليات العسكرية التابعة للاحتلال في اتجاه قرية الإبكار في ريف درعا الغربي جنوبي سوريا بعد عبورها قرية صيدا الجولان بين درعا والقنيطرة، فيما توغلت في قرية عين البيضة في ريف القنيطرة الشمالي في أوسع عملية عسكرية صهيونية بعد تسلم السلطات الجديدة زمام الأمور في سوريا. شهدت مدينة السويداء السورية تظاهرة حاشدة احتجاجا وتنديدا بتصريحات رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو الأخيرة حول جنوب البلاد، ورفضا للتدخل بشؤون سوريا الداخلية. وأكد المشاركون في التظاهرة رفض كل المشاريع التقسيمية والانفصالية، مطالبين الحكومة باتخاذ كل الإجراءات القانونية أمام المحافل الدولية تجاه التصريحات الإسرائيلية، كما أكدوا أهمية بسط سيادة الدولة على كل الأراضي السورية والدفاع عنها ضد أي اعتداء خارجي. إلى العناوين. طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراءات حظر على بيع النفط الخام الإيراني. شهيدان وجريحان في غارة إسرائيلية على منطقة جنتا في البقاع شرقية لبنان. قوات الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة في ريف دمشق. في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. صباح الخير والبركات وأطيب الدعوات، صباح جميل مليء بالخير لمستمعينا الأحبة. أحبتي، أدعوكم للاستماع إلى مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. بعد قليل نقدم إليكم شعراء أهل المواد، أما عند 9:37 تستمعون إلى أثير الحكاية. عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة. عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق نقدم إليكم نشرة خبرية جديدة، وبعد هذه النشرة تستمعون إلى إعادة للبرنامج السياسي حدث وحوار على مدى 40 دقيقة. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 11:54 والخمسين، أما أذان الظهر يرفع على مسامعكم حسب توقيت مدينة طهران عند 12:17. عند 12:21 نقدم إليكم شرح الآيات، أما عند 12:39 تستمعون إلى أولادنا أكبادنا. عند 1 تماما وعلى مدى 5 دقائق تستمعون إلى موجز الأنباء. شكرا لحسن المتابعة وفي رعاية الله.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الأفاضل، مستمعينا مستمعاتنا، أهلا وسهلا بحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية الإسلام والإيمان أبعثها إليكم مستمعين الكرام في لقاء آخر يجمعنا بكم من خلال برنامجكم شعراء أهل المودة.
راجين أن نقدم لحضراتكم في جولتنا لهذا الأسبوع بين رياض الشعر الولائي ما يحظى بحسن متابعتكم وإصغائكم. ندعوكم لمتابعتنا متفضلين.
مستمعينا الأحبة، الأشعار والقصائد التي سنطل عليها في حلقتنا لهذا الأسبوع هي للسيد جواد بن محمد علي الحسين الحائري المعروف بالهندي، عالم وخطيب وشاعر، ولد في كربلاء عام 1853 للميلاد، ونشأ على الأجواء العلمية والروحية فيها، ويعد من الأعلام العلمية والقامات الأدبية. احتل بشعره صدارة عصر كان يعج بالشعراء، وحاز بعلمه مكانة متميزة في بيئة تميزت بكثرة الخطباء والأدباء.
في تلك الفترة التي عاش فيها الشاعر كانت كربلاء تمثل مملكة العلم والأدب والشعر، حيث كان يتوافد عليها طلاب العلم من الأقطار الإسلامية، فكانت عبارة عن جامعة دينية كبيرة يقصدها طلبة العلم من كل حدب وصوب في أنحاء العالم الإسلامي.
شب سيد جواد منذ طفولته على المجالس العلمية والأدبية، فدرس الفقه على يد العالم الكبير الشيخ زين العابدين المازندراني المتوفى سنة 1309 للهجرة، والعالم السيد محمد حسين المرعش الشهرستاني المتوفى سنة 1315 للهجرة، والشيخ محمد باقر الواعظ، ثم اتجه إلى فن الخطابة الذي وجد فيه ضالته المنشودة فبرع فيها واشتهر حتى نال إعجاب أرباب هذا الفن.
قال عنه الخطيب الكبير محمد علي اليعقوبي: ما رأيت ولا سمعت أحدا من الخطباء أملك منه لعنان الفنون المنبرية على كثرة ما رأيت منهم وسمعت، فقد حاز قصب السبق بطول الباع وسعة الاطلاع في التفسير والحديث والأدب واللغة والأخلاق والتاريخ إلى غير ذلك.
وقال عنه السيد محسن الأمين: كان ذاكرا لمصاب الحسين عليه السلام، من مشاهير الذاكرين، خطيبا طلق اللسان، أديبا شاعرا رأيته في كربلاء وحضرت مجالس ذكره، وجاء إلى دمشق ونحن فيها في طريقه إلى الحجاز لأداء فريضة الحج.
وقال عنه السيد جواد شبر: كان من مشاهير الخطباء طلق اللسان، أديبا شاعرا، نقرأ شعره فنحس منه بموالاة لأهل البيت عليهم السلام، وتفجع ينبع من قلب جريح ينبض بالألم لما أصاب أجداده وأسياده.
وقال الشيخ محمد السماوي: كان فاضلا تتلمذ على الشيخ زين العابدين الحائري بالفقه، وكان ذاكرا نائحا على الحسين عليه السلام، خطيبا وقورا طلق اللسان، فيتفوه بأطيب مما يتفوه، وكان أديبا شاعرا له مطارحات مع أدباء الحائر.
وقال عنه الباحث والمؤرخ السيد سلمان هادي آل طعمة: نال من العلم أسمى مكانة، ووجد في نفسه الكفاءة والقدرة على ارتياد أندية الأدب ومجالس الخطابة وأهل الفضل، فشب خطيبا مسقعا، أورث الجرأة وقوة الجنان والشجاعة وسحر البيان وفصاحة الكلم وسلاسة التعبير.
توفي السيد جواد الهندي عن 63 سنة، سنة 1914، وقد رثاه العديد من الشعراء، منهم الشاعر الكبير محمد حسن أبو المحاسن بقصيدة طويلة يقول منها: ليومك في الأحشاء وجد مبرح، برحت ولكن الأسى ليس يبرح، مضيت وما أبقيت إلا حشاشة، تذوب وأجفانا من الدمع تقرح، رمى الدهر عن قوس الحوادث أسهما، بها المجد أودى والحوادث تفدح.
شعراء أهل المودة،
برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
أيها الأطائب، أيها الأكارم، نحييكم أحبتنا الكرام للسيد جواد الهندي، ديوان شعر حاون لجميع أنواع الشعر، وخير ما فيه رثاؤه لأهل البيت عليهم السلام، والمتانة والقوة مرتسمتان على غالبية شعره. ومن شعره قوله من قصيدة في رثاء أمير المؤمنين والإمام الحسين عليهما السلام، اخترنا منها الأبيات التالية التي يرثي في مستهلها الأئمة الأطهار وما جرى عليهم من ظلم وحيف وجور وغصب لحقوقهم.
أي طرف يلذ طيب الرقاد في مصاب أقر طرف الأعادي، ما أرى للكرام أذكى لهيب في الحشا من شماتة الحساد. ولذا منهم النفوس الزواكي طربت للجلاد يوم الجلاد. سيما المصطفون فتيان فهر سادة الخلق حاضرا بعد بادي.
الملاقون بابتسام وبشر وابتهاج ركائب الوفاد. وأولو العزم والبسالة والحزم وحلم أرسى من الأطواد. إن ريب المنون شتتهم في الأرض بين الأغوار والأنجاد. من طريح على المصلى شهيدا قد بكته أملاك سبع شداد.
ثم يتوجه الشاعر السيد جواد الهندي بالرثاء إلى أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام، الذي يصفه بأنه ابن عم النبي صلى الله عليه وآله وكفء البتول، هذا الرجل العظيم الذي بشهادته هدمت أركان الهدى وانفصمت العروة الوثقى على يد أشقى الأشقياء.
يا ابن عم النبي، يا واحد الدهر وكهف الورى، ويا خير هادي، أنت كفء البتول بين البرايا يا عديم الأشباه والأنداد. عجبا عجبا للسماء كيف استقرت ولها قد أميل أقوى عمادي. والثرى كيفما تصدع شجوا وبه خر أعظم الأطواد. وقلوب الأنامل لملا أذيبت حين جبريل قام فيهم ينادي.
هد ركن الهدى وأعلام دين الله قد نكست بسيف المراد. وأصيب الإسلام والعروة الوثقى وروح التقى وزين العباد. إن أتقى الأنام أرداه أشقى الخلق ثاني أخي ثمود وعاد. فلتبكيه عين كل يتيم وعيون الأضياف والوفاد. يا لرزء قد هد ركن المعالي حيث سر العداة في كل نادي.
نعم أعزائنا الكرام متابعين الأحباء، ويعمد الشاعر في أبيات أخرى من قصيدته إلى التفجع على مصاب الإمام الحسين عليه السلام، هذا المصاب الذي يستحق أن تشق بسببه الأكباد، حيث سقط السبط مخضبا بدمائه معفرا بالتراب بعد أن حاصرته جنود ابن زياد، ولكنه شق صفوفهم وطفق يحصد رؤوسهم حتى أخذ منه التعب والنصب كل ما أخذ، فاحتوشه الأعادي، فذاك يضربه بسهم وذاك يهوي عليه بسيفه وآخر يطعنه برمح حتى هوى على الأرض مدرجا بدمائه. ولكن أولئك الأعداء لم يتركوه وشأنه، بل أطلقوا العنان لخيولهم لتدوس جسده الشريف بحوافرها. يقول الشاعر مقدما لنا هذه الصورة المأساوية الدامية:
ومصاب أبكى الأنام حقيق فيه شق الأكباد للأبراد. وقتيل بالسيف ملقا ثلاثا عافر الجسم في الربا والوهاد. لست أنساه إذ أتته جنود قد دعاها لحربه ابن زياد، فغدا يحصد الرؤوس ويؤتي سيفه حقه بيوم حصادي.
كاد أن يهلك البرية لولا أن دعاه الإله في خير نادي بأبي ثاويا طريحا جريحا، فوق أشلائه تجول العوادي، وبأهلي من قد غدا رأسه للشام يهدى على رؤوس الصعاد، ونساء تطارح الورق نوحا فوق عجف النياق حسرى بوادي.
مستمعينا الكرام، حول شخصية الشاعر السيد جواد الهندي في جانبها الأدبي شكلا ومضمونا، ندعوكم للاستماع معنا إلى الحوار التالي مع ضيف البرنامج.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج شعراء أهل المودة. كما أرحب بضيف هذا البرنامج الدكتور سعدي عمران، أستاذ النقد الأدبي. السلام عليكم دكتور، نرجو منكم أن تعرفوا المستمعين على شخصية الشاعر السيد جواد الهندي في جانبها الأدبي، وعن أهم الخصائص والسمات التي أمتاز بها شعره في آل البيت عليهم السلام شكلا ومضمونا.
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وللمستمعين الكرام، ويسرني أن ألتقيكم من جديد عبر برنامجكم، وحديثنا يدور هذه المرة حول الشاعر السيد جواد الهندي الذي عرف بأنه شاعر المنبر ومنبر الشعر، على اعتبار أنه كان شاعرا وخطيبا، وأن أشعاره كانت تنشد وتقرأ من فوق المنبر الحسيني. في الحقيقة هذا الشاعر عاش في بيئة وعصر كان يعج بالشعراء، نقصد بهذا العصر القرن 13 الهجري أو القرن 19 الميلادي، حيث كانت مدينة كربلاء، وهي المدينة التي ولد فيها، عبارة عن جامعة دينية كبيرة يقصدها طلبة العلم من كل صوب في أنحاء العالم الإسلامي. امتاز هذا الشاعر بعلمه وأدبه اللذين حاز بهما مكانة متميزة في بيئة تميزت بكثرة الخطباء والأدباء، حيث أجمع الذين تحدثوا عنه وترجموا له على أنه كان متمرسا في الأدب والشعر والخطابة، وأنه كان يتمتع بقدرة كبيرة على التأثير في السامعين والمتلقين حينما يتحدث في أشعاره وخطبه عن الإمام الحسين عليه السلام وملحمته في كربلاء وما جرى عليه وعلى أهل بيته وأصحابه في هذه الملحمة، حيث كانت له القدرة التامة على جلب القلوب وإثارة العواطف وانتباه السامعين، سيما إذا كان يتحدث عن فاجعة كربلاء. فنحن نقرأ شعره فنحس منه بموالاة كبيرة لأهل البيت عليهم السلام، وتفجع ينبع من قلب جريح ينبض بالألم لما أصاب أهل البيت سلام الله عليهم، فضلا عن سعة اطلاعه في مجال التفسير والحديث واللغة والتاريخ وغير ذلك، حتى قال عنه أحد المؤرخين وهو الخطيب الكبير محمد علي اليعقوبي، يقول: ما رأيت ولا سمعت أحدا من الخطباء أملك منه لعنان الفنون المنبرية على كثرة ما رأيت منهم وسمعت، فقد حاز قصب السبق بطول الباع وسعة الاطلاع في التفسير والحديث والأدب واللغة والأخلاق والتاريخ وغير ذلك. رثاه العديد من الشعراء، منهم الشاعر الكبير محمد حسن أبو المحاسن بقصيدة طويلة يقول في مطلعها: ليومك في الأحشاء وجد مبرح، برحته ولكن الأسى ليس يبرح، مضيت وما أبقيت إلا حشاشة تذوب أجفانا من الدمع تقرح، رمى الدهر عن قوس الحوادث أسهما بها المجد أودى والحوادث تفدح. نعم، الشاعر السيد جواد الهندي استطاع أن يجمع بين العنصر الجمالي في شعره وبين عنصر المضمون والحقيقة. والمطالع لشعره يجد نفسه أمام هذين العالمين، وهما عالم الجمال وعالم الحقيقة. هذا ما يستشفه القارئ من شعره الذي ذكرته المصادر. وللسيد جواد الهندي ديوان شعر يحوي جميع أنواع الشعر، وخير ما فيه رثاؤه لأهل البيت عليهم السلام. وعلى سبيل المثال يقول من قصيدة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام: وما كان ينشد من قبلكم فقيدا فلا والذي يعبد سوى من بقلبي له مضجع، ومن بالطفوف له مشهد، ومن رزقه ملأ الخافقين وإن نفد الدهر لا ينفد، فمن يسأل الطف عن حاله يقص عليه ولا يجحد، بأن الحسين وفتيانه رمايا بأكنافه استشهدوا. نعم، في نهاية حديثي عن الشاعر السيد جواد الهندي رحمه الله، أقدم لكم شكري الجزيل على حسن الاستضافة، ونتمنى لكم التوفيق على هذه الجهود التي تبذلونها في سبيل نشر رسالة أهل البيت. سلام الله عليكم.
نعم دكتور سعدي عمران أستاذ النقد الأدبي، كنت معنا من طهران، وشكرا لحضوركم معنا.
أهلا وسهلا بحضراتكم متابعي برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا الكرام، نقف عند طائفة أخرى من أشعار السيد جواد الهندي نجيل النظر فيها، لكن بعد فاصل قصير.
أيها الأحبة، للشاعر السيد جواد الهندي خمس قصائد مطولة في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، ووصف ملاحمه وبطولاته هو والشباب من أهل بيته وأصحابه. يعبر في مقدمتها عن حبه لهذا الإمام وأن مسكنه في قلبه، ثم يقرر أن مصابه ملأ الدنيا حزنا ولوعة خاصة، وأنه عليه السلام قضى هو وأصحابه وفتيانه عطشا بعد أن قاتلوا الطغاة الفسقة وأدوا ما عليهم من جهاد ضد من أرادوا تحريف الدين كأحسن ما يكون الجهاد، فسطروا الملاحم وعلموا الأجيال معنى البطولة وكيف تكون الثورة ضد الظلم والطغيان. يقول الشاعر في هذه المعاني:
وما كان ينشد من قبلكم فقيدا فلا والذي يعبد سوى من بقلبي له مضجع، ومن بالطفوف له مشهد، ومن رزقه ملأ الخافقين وإن نفد الدهر لا ينفد، فمن يسأل الطف عن حاله يقص عليه ولا يجحد، بأن الحسين وفتيانه ضمايا بأكنافه استشهدوا، مضوا بشبى ماضيات السيوف، وما مد للذل منهم يد.
رأوا عزهم في اعتناق الضبا بيوم الوغى والوغى تشهدوا، فقاموا صباحا وسحب المنون تصوب وبحر فقاموا صباحا وسحب المنون تصوب وبحر الوغى مزبد، وشمرت الحرب عن ساقها وغص بأبطالها الحشد، وجاءت أمية في جندها ويقدمها عاهر ملحد، فثارت عليهم أسود الوغى لهاجتمع المجد والسؤدد، ومن بعدهم مصدر الكائنات له في الأعادي صفى المورد، فصال على جمعهم مفردا، ألا بأبي ذلك المفرد.
إخوتنا أخواتنا أعزائنا عزيزاتنا، تقبلوا منا فائق الشكر والتقدير والامتنان على كرم متابعتكم طيلة الدقائق المخصصة لحلقة هذا الأسبوع من برنامج شعراء أهل المودة، والتي تعرفنا من خلالها على الشاعر السيد جواد الهندي، واستعرضنا طائفة من أشعاره في أهل البيت سلام الله عليه.
حتى نلتقيكم من جديد في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أثير الحكاية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. السلام عليكم أيها الأحبة المستمعون ورحمة الله وبركاته. حكاية أخرى من أثير الحكاية نوافيكم بها، إنها حكاية من حكاية إخوتي وذوي الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، الذين هاجروا إلى بلاد فارس طلبا للقائه، لكنهم واجهوا ظلم وتجبر ولاة بني العباس. تابعونا أيها الأحبة وتكرموا بالبقاء معنا حتى النهاية. أحمد بن موسى. مرت الأيام عصيبة على أبناء وبنات الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهم السلام، بعد فراق أخيهم وإمام زمانهم الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فهو قد سيق به إلى مرو عاصمة خلافة المأمون العباسي قصرا لتفرض عليه ولاية العهد. الكل قد هاج بهم الشوق إلى لقائه، وكان منهم أحمد بن موسى عليهما السلام، الابن الأكبر للإمام موسى بن جعفر عليهما السلام، والذي كان يحبه أشد الحب ويجل شأنه إلى حد أن أهل المدينة ظنوا أنه الإمام من بعد أبيه، لكنه وبعد استشهاد أبيه الكاظم عليه السلام، وبعد أن بايعه جمع كبير من أهل المدينة، جمعهم في مسجد النبي، وهناك أثنى على أخيه الرضا عليه السلام بأبلغ العبارات، ثم قال إنه على بيعة أخيه الرضا، لأنه هو الإمام المفترض الطاعة بعد أبيهما الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليهما السلام. قرر أحمد بن موسى عليه السلام هو وأخواه محمد بن موسى المعروف بمحمد العابد والحسين علاء الدين ابن موسى عليه السلام الخروج إلى خراسان للقاء أخيهم الرضا عليه السلام، لكنهم لا يستطيعون الخروج إلا بإذن السلطة، لذا
كانوا ينتظرون. وفي يوم دخل على السيد أحمد غلام له حاملا كتابا من والي المدينة. فتح السيد أحمد الكتاب وإذا به إذن الخليفة لهم بالخروج إلى خراسان للقاء أخيهم الرضا عليه السلام. فرح السيد أحمد فرحا عظيما، فالتفت إلى الغلام قائلا: اذهب، أنت حر لوجه الله. نعم، أعتق العبد، وكيف لا يفعل هذا وهو السيد الكريم الذي اشترى 1000 عبد قبل هذا واعتقهم جميعا لوجه الله. خرج السيد أحمد ابن موسى مع أخويه يحفهم جمع من بني هاشم ممن عقدوا العزم على لقاء إمام زمانهم الإمام علي بن موسى الرضا عليهم السلام، قاصدين خراسان. كانوا كلما دخلوا مدينة أو بلدة التحق بهم عدد من عشاق الإمام الرضا عليه السلام حتى بلغوا 15,000 رجل. أرسل الولاة والعيون إلى المأمون أن أحمد بن موسى ومن معه من إخوته وأبناء عمومته وأنصارهم قد تحولوا في طريقهم إلى خراسان إلى جيش جرار بوسعه كسر جيش الخليفة إن أرادوا. هال هذا الأمر المأمون العباسي فأوعز إلى ولاته أن اقطعوا الطريق على أحمد بن موسى ومن معه، فإما أن يعودوا أدراجهم أو يقاتلوا فيقتلوا. وصل كتاب المأمون إلى مدينة الشيراز وحاكمها قتلق خان، وكانت قافلة السيد أحمد ابن موسى قد وصلت مسافة 8 فراسخ عن شيراز. خرج قتلق خان بجيش جرار قدر 40,000 مقاتل، فقطع الطريق على القافلة. وقف السيد أحمد ابن موسى بين الجمعين فنادى بجيش والي المأمون: نحن لا نريد إلا لقاء سيدنا وإمام زماننا علي بن موسى الرضا، وسنعود من حيث أتينا بعد لقائه. نحن لا نريد قتال أحد، فما الذي دعاكم لقتالنا؟ لكن قتلق خان لم يبقي خيارا أمام السيد أحمد بن موسى ومن معه إلا العودة أو القتال. علم السيد أحمد ابن موسى أن والي المأمون جاء قاصدا قتلهم لا ريب، وإنه وإخوته إن وقعوا في أيديهم مقتولون حتى وإن عزموا على العودة. فخلف هذا الجيش أمر مريب وخطب رهيب ستكشفه الساعات أو الأيام القادمة. توجه السيد أحمد إلى الجمع الذي رافقهم وأخبرهم أنهم في حل عنه وعن إخوته. وفي أثناء حديث السيد باغتهم جيش حاكم شيراز فبدأ قتالهم. ثبت السيد أحمد وإخوته وأصحابهم لجيش قتلق خان وقاتلوا عدوهم ببسالة هاشمية وصولات علوية، وكانت لهم جولات وانتصارات حتى استمر القتال 3 أيام. وفي اليوم الثالث أشاع جيش حاكم شيراز نبأ استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام، فكان هذا النبأ كافيا للفت في سواعد أصحاب السيد أحمد بن موسى وإخوته. تفرق الجمع عنهم ولجأ أبناء الإمام موسى بن جعفر عليهما السلام كل في بيت من بيوت أصحابهم في مدينة شيراز. ولما كشف المخبرون والعيون مكان اختفاء السيد أحمد أرسل الحاكم جمعا كبيرا من جنده ليقبضوا عليه، لكنه قاومهم وقاتلهم بشجاعته الهاشمية وقوته الحيدرية فأوقع فيهم مقتلة عظيمة. فروا من بين يديه فرار الكباش مكرهين على التراجع. في هذه الأثناء قامت مجموعة أخرى من الجند بحفر ثغرة من البيت المجاور للبيت الذي يأوي إليه السيد أحمد ابن موسى، فباغته الغدرة من الخلف أثناء جلوسه ليرتاح قليلا، فأردوه شهيدا رضوان الله تعالى عليه. ولشدة حقدهم وغيهم هدموا الدار على الجسد الطاهر وتركوه. وبعد سنين طوال وبعد أن تحولت خريبة البيت على جسد السيد أحمد ابن موسى إلى تلة من التراب، اكتشف مكان الجسد الطاهر بمعجزة لها حكاية تطول. وجدوه طريا كأن لم يمضي على استشهاده سوى ساعة، ثم وجدوا خاتمه الذي في يده قد حفر عليه العزة لله أحمد بن موسى. واليوم مقام ومرقد هذا السيد الجليل الرفيع القدر الذي يعرف بشاه شراغ، وكذلك مزار أخويه محمد العابد والحسين علاء الدين، تحولت إلى مراقد يأمها المؤمنون من شتى أقطار العالم في مدينة شيراز الإيرانية. فسلام عليهم من عباد لله طائعين وأنوار لهدي الله هادين. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى نهاية حكايتنا لهذه الحلقة من أثير الحكاية، سائلين العلي القدير أن تكون قد راقت لكم. شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، نلقاكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله، فكونوا على الموعد وفي أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
دور البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الحكمة رقم 222. يقول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه: من أشرف أعمال الكريم غفلته عما يعلم. فهذه حكمة في بيان الصفات والأخلاق الحميدة التي لا بد أن يتحلى بها الإنسان ليبني نفسه ويهذبها ويحول مجتمعه إلى مجتمع فاضل وقدوة للآخرين. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فإنه عليه السلام يرشدنا في هذه الحكمة إلى أفضل سبل سمو الإنسان في الحياة، ويبين لنا بأن أسمى وأعلى وأفضل عمل وتصرف يمكن أن يقوم به الإنسان في حياته اليومية التي يواجه فيها الكثيرين من مختلف الطرائق، ما هي؟ هو التحلي بصفة السماحة والسخاء والعطاء والكرم من أجل تجسيد الأخلاق العالية، وذلك بالتغاضي وتجاهل وعدم اهتمامه بالأشياء التي يعرفها، سواء كانت أخطاء الآخرين أو مساوئهم أو إساءتهم إليه. هذه الصفة تجعله في قمة الإنسانية، بحيث سيشار إليه بالبنان وسيكرم عند الله بعد تكريمه لخلق الله، لأن الكريم لا يركز على هنات الناس وزلاتهم ولا يعيرهم بها، بل يتسامح معهم ويتجاهل ما صدر منهم من أفعال سيئة كأنه لم ير ولم يسمع. إن الكرم الحقيقي يتجلى في التغاضي، فالإنسان الذي يتصف بالكرم الحقيقي لا يظهر علمه بأخطاء الآخرين، بل يغض الطرف عنها، وهذا يدل على سمو نفسه وعلو أخلاقه. وعن الإمام الصادق عليه السلام ثلاثة تدل على كرم المرء: حسن الخلق، وكظم الغيظ، وغض الطرف. فغض الطرف يعتبر عطاء للآخر، لأنه يحافظ على سمعته وشخصيته التي قد يبذل الإنسان الكثير من أجل بقاء حسن السمعة في المجتمع.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ويقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: عود نفسك فعل المكارم وتحمل أعباء المغارم تشرف نفسك، أي إن الطريق إلى شرف النفس وسموها يمر عبر فعل الخير وتحمل تبعاته. فالشخص الذي يعود نفسه على فعل الخير ويتحمل مسؤولياته يصبح شخصا أفضل وأكثر نبلا وشرفا. فالغض عن زلات الآخرين وإساءتهم والتسامح والعفو عند المقدرة، فالكريم يعفو عن المسيء ويتجاوز عن زلاته، وهذا من شيم الكرام. وإن الكريم لا يتتبع عورات الناس ولا يفشي أسرارهم، بل يستر عليهم ويتغاضى عن نقائصهم. وعن أمير المؤمنين سلام الله عليه: من تتبع خفيات العيوب حرمه الله مودات القلوب، أي فمن لا يتغاضى عن عيوب الناس أو عن عيوب الآخرين سيحرم من محبة الناس، وما أعظمه من حرمان في هذه الدنيا. وأيضا قد ورد عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: لا تتبعوا عورات المؤمنين، فإنه من تتبع عورات المؤمنين تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته فضحه ولو في جوف بيته. ولا ننسى أيضا فإن التغاضي عن أخطاء الآخرين يساهم في الحفاظ على العلاقات الاجتماعية وتماسك المجتمع ويمنع انتشار العداوة والبغضاء. وكذلك فإن التغاضي عن صغائر الأمور يدل على سمو النفس وعلو الهمة، فالكريم لا يشغل نفسه بتوافه الأمور وصغائرها. وعندما يعلم شخص أن زميله قد تحدث عنه بسوء في غيابه ولكنه يتغاضى عن ذلك ولا يعاتبه بل يعامله بلطف وكرم، فإنه سيحافظ على هذه العلاقة وسيكبر في عين صديقه إن علم أن صاحبه يعلم بما أساء إليه ولكنه غض الطرف عنه. وكذا الحال بالنسبة إلى تغاضي الوالدين تجاه أخطاء الأولاد وعدم توبيخهم وفضحهم أمام الآخرين، بل تكون إيصال رسالة النصح والتأديب بطريقة تحفظ للولد كرامته وشخصيته، فهذا يعزز من موقع الوالدين في عين الأولاد. وهذا الأمر يمكن أن يكون أسلوبا نافعا لكل مدير يعلم أن أحد موظفيه قد ارتكب خطأ بسيطا ولكنه يتغاضى عنه ولا يوبخه أمام زملائه، فهو يحفظ كرامة هذا الإنسان ويعزز موقع المدير أمام جميع الموظفين وليس المخطئ فقط. فهذه الحكمة للإمام عليه السلام من أشرف أعمال الكريم، غفلته عما يعلم تعلمنا أن الكرم الحقيقي ليس فقط في العطاء المادي، بل هو أيضا في العطاء المعنوي كالتسامح والعفو والتغاضي عن أخطاء الآخرين. إن هذه الصفات تساهم في بناء مجتمع سليم يسوده المحبة والوئام. لاحظ بدقة كيف تتعامل مدرسة أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين مع من أساء إليهم، ولنتخذه نهجا ومنهجا. فهذا زين العابدين سلام الله عليه يقول في دعائه: اللهم صل على محمد وآله، واكسر شهوتي عن كل محرم، وازو حرصي عن كل مأثم، وامنعني عن أذى كل مؤمن ومؤمنة ومسلم ومسلمة. اللهم وأيما عبد نال مني ما حضرت عليه وانتهك مني ما حجرت عليه، فمضى بظلامتي ميتا أو حصلت لي قبله حيا، فاغفر له ما ألم به مني، واعف له عما أدبر به عني، ولا تقف على ما ارتكب في، ولا تكشف عما اكتسب بي، واجعل ما سمحت من عفوي عنهم عفوك، ومن دعائي لهم رحمتك، حتى يسعد كل واحد منا بفضلك وينجو كل منا بمنك. هذه أخلاق أئمة أهل البيت. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الخبرية، استهلها بالعناوين. طالبان طهران تدين خطوة واشنطن في فرض إجراءات حظر على بيع النفط الخام الإيراني. حماس تعلن الاتفاق مع مصر لحل أزمة تأخير الإفراج عن أسرى الدفعة الأخيرة. قوات الاحتلال تتوغل في مناطق بجنوب سوريا منفذة غارة في ريف دمشق.